الحمد لله. من دواء السرور وأسباب إبراز الفرح في القلوب مثل هذا الاجتماع بعد طول فرقة بيننا وبين هؤلاء الشباب، فالحمد لله أننا تيسرت الأسباب للعودة ومع هذا المظهر. أولا مظهر الاحتفالات المباركة في حضرموت بميلاد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بهذه الأنشطة المباركة التي أهم فيها العمل المشترك. الحقيقة في كل مكان أنشطة، في كل حارة، في كل بلد، لكن التميز الذي يفيد أن تجد الأنشطة المشتركة ويزيدها فائدة ويزيدها بركة، كما سمعت في كلمات الأخوة والشباب الذين تكلموا وقدموا أن هذه الأنشطة الرياضية لم تكن رياضية فقط، ولكنها كانت قيمية وأخلاقية وعلمية، فتكاد أن تكون هذه إعادة ترتيب إنسان في هذا الزمان. ففي تاريخكم المعاصر فصل بين الرياضة وبين القيم الشرعية. صحيح أن هناك قيم رياضية يسمونها الروح الرياضية، لكن هناك قيم شرعية وهناك قيم وضعية. هذا الأمر جزء من ثقافة الشباب الذي ينطلق في خدمة هذا الدين من خلال الوسائل. والجميل أننا سمعنا المبدأ المعروف بالعقل السليم في القلب السليم، وهذه إحدى قواعد بناء الإنسان في الإسلام، لأنها تختلف عن القواعد الموجودة في العالم الآخر، وإن كانت قواعد العالم الآخر مفيدة بل ومهمة، لكن ربما اختلفنا معهم في تأصيل الفكر. فهم ينطلقون من العقل السليم في الجسم السليم، ونحن في الدين ننطلق العقل السليم في القلب السليم، ولكن الأهداف في البناء ربما اشتركت. أولئك بما في عقولهم، ونحن إن شاء الله بما في قلوبنا. الشباب المثقف، الشباب الرياضي، الشباب المتعلم، هم ليسوا فقط أتباع الرياضة، لا شك أنهم شباب درسوا وتعلموا وأخذوا نصيبهم في التعليم المدرسي ما بين الابتدائي أو الثانوي الجامعي، فهم لا شك طلبة علم بصرف النظر عن نوعه. والرياضة هي عبارة عن عامل ووسيلة لتنشيط الذهن وتنشيط الجسد، وهذا جزء أيضا من الدين كما ذكر المقدم إذا أسلمناها، يعني بمعنى إذا نفخنا فيها روح الإسلام. لأن الكرة بالذات هذه التي توجد الآن في عالمنا المعاصر هي جاءتنا من الجانب من بلاد الغرب، نقلت إلينا، وبعد ذلك تطورت حتى صارت الآن تمثل لعبة عالمية ولها أثرها في العالم، بل ولها أثرها في السياسة، ولها أثرها في علاقات الشعوب، وكلكم تشهدون هذا في كثير من المباريات العالمية واللقاءات الدولية وما شاكلها من هذه المسميات. بالطبع نحن في إقليمنا وفي بلدنا نؤدي هذا الدور بشكل محدود، لكن ثقافة الرياضة صارت ثقافة عالمية. والأصل في الرياضة ليست الكرة، الكرة واحدة من الوسائل، اللهم إلا أنها تشترك فيها كل أجزاء الجسم والذهن، فلذلك صارت محبوبة عند الشعوب وخاصة في المراحل الأخيرة. وإلا فهناك نماذج من الرياضة، جزء من الرياضة متعلق بالجسم والذهن، وجزء من الرياضة خاص بالذهن لا علاقة للجسم به. فالرياضة الذهنية بعض الرياضات التي توجد فيها بعض الألعاب مثل الشطرنج، مثل الضمنة، مثل ألعاب يلعبوها الناس، هي في أصلها رياضة لأنها تستخدم قوة فعالية العقل والمتابعة الذهنية في اللعبة، وهي في حد ذاتها وسيلة من الوسائل للتسلية، لكن أحيانا قد تصل إلى أن تكون وسيلة من وسائل التثقيف، وقد تصل إلى وسيلة من وسائل الخدمة للدين. لأن الإسلام له وجهة نظر في كل شيء، لا يعني أن الإسلام فقط الجانب الديني وننظر للجانب الديني من حيثيات الجد دائما والحزم دائما والطاعات دائما والعبادات دائما، هذا الوجه الأصلي. لكن هناك الوجه الآخر للإسلام، وهو كيف يأخذ الشاب نصيب من التروح، نصيب من الفرح، نصيب من اللعب. وهذه مسألة مشروعة، لأن الله تعالى جعل فينا هذا الإحساس وجعل فينا هذا الاستعداد. هناك أناس يتألدمون ويتعلمون ويكبرون من كبار الرجال الصالحين ما عاد يميلوا للرياضة، لكن نحن نعلم يقينا أنه ما من إنسان ترك الرياضة التي تلعبونها إلا وعطاه الله رياضة أخرى، منحه الله رياضة معنوية، وهي سبحات الفكر، الدخول في عالم الشهود. هذه مسائل عرفتها بلدكم حضرموت في الأزمان الماضية. طبعا نحن وإياكم جينا في عصر آخر، تولى تثقيفنا وتعليمنا وتركيب مفاهيمنا عادات مختلطة، جزء منها ما بقي من الماضي وجزء منها ما دخل علينا بالمتناقضات من العالم الحديث والجديد. صارت الرياضة بكل معانيها مهمة، وكم أتمنى أن يكون لهذه الرياضة المتنوعة حولية، كل سنة يقدم الطلاب رياضة على صفتين. صفة لعبة القدم هذه التي انتشرت واشتهرت، والشيء الآخر الألعاب الشعبية، الرياضة الشعبية التي كانت عند الأوائل والتي كانت جزء من الثقافة المحلية والتي كانت تستخدم بعدة معاني. أنا ما أعرف مسمياتها في حضرموت، لكن أنا أعرف مسميات في أماكن أخرى، في ألعاب متعلقة بحركة اليد، في ألعاب متعلقة بالحركة بالرجل وغيرها من الرسوم التي توضع على الأرض وغيرها، هي ألعاب لا ينبغي إهمالها، حتى لا يكون الغزو الرياضي يمسخ علينا المعالم التقليدية. لو تعلمون أن كثير من الصالحين كانوا يلعبونها وهم صغار، وكلنا في صغرنا لعبنا. وأنا كنت أحب كرة القدم، ولو قلت لكم ببعض القصص وأنتم في هذه الفرصة الطيبة ربما استعجبتم واستغربتم. كان سيد الوالد يميل إلى ترتيب طلاب العلم في رياضة القدم في أوقات الاستراحات وبعد الفراغ من الدروس في بلدنا التي كنا فيها، وكنت أنا ملزم قبل أن أنزل الملعب يجب أن أتي بحفظي من القرآن. وفي ليلة من الليالي جاءت مباريات من مبارياتكم هذه التي يتحمس فيها الناس حتى يفقدون عقولهم، وهذه مسألة بديهية في حماس البشر. فصادف أنه أنا ما قرأت حفظي من القرآن، فمنعني الوالد أن أشارك في هذه اللعبة. فكم كانت مقدار الحسرة التي عندي، حتى ممكن أنتم الآن تتحسرون معي، طبيعي يعني. فأدخلني في المكتب وقال أكمل حفظك أولا. بالطبع بدأت المباراة، أسمع الصراخ وأسمع الكلام وأسمع صوت الكرة وهو يضرب في الأرض وهو يضرب في العمود إلى غير ذلك، أقرأ القرآن وأنا نصف جسمي أو فهمي معهم. فلاحظت انشغال الوالد، كانوا يقرؤون في روحة المدرسة بعد العصر، فأنا خرجت سليت من الموقع اللي أنا فيه وخرجت أشوف اللعبة، وجلست في مكان على 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 أرض كذا في مرتفع أو دكة أتفرج للعبة. بالطبع خروجي كان من غير إذن، فكانوا هم يلعبون ناس مشغولة. فجأة واحدة من الضربات التي مرت جاءت إلى جهتي، ما عاد قدرت أتفاداها، وقعت على جهة بطني فسرعت. بالطبع الناس جاءوا ووقفوا الكرة وشالونا وادخلونا. الوالد رأنا بهذه الحالة قال من فين خرجت؟ كيف ذهبت الكرة؟ أي دخلت؟ ليش رحت الكرة؟ فعلا اللي يلعبوا الكرة يحسوا كيف لما تصبح الضربة في البطن قد يكون الإنسان يتألم فيها كثير. فما عاتبني في نفس الوقت، عندما ارتحت وهذا قال لي شوف هذه عقوبة، أي إنسان يلعب من غير إذن أو يخرج من غير إذن لا بد يحس العقوبة. أولا عقوبتك أنك ما حفظت قراءة القرآن المقرر عليك فحرمت من هذا الذي أنت تريده. الثاني الغلطة اللي أكبر منها خروجك من وقت القراءة إلى هذا اللعب فهذه عقوبة. صار عندي إحساس أن الكرة لها علاقة بالدين، لها علاقة بترتيب الوقت، لها علاقة بحفظ القرآن، لها علاقة بالعمل الصالح، لها علاقة بإشراف رجل يربي أولاده ويعطيهم فرصة اللعب لكن بشروط. هذا بيسموه الانضباط. الانضباط يعني بمعنى أن الرياضة ليست إطلاق إضاعة جيل في هذا الحالة، لابد من الانضباط. هذا مثال من الأمثلة أضرب لكم لأنهم كانوا الآباء يربون. وأنا أشعر الآن مما سمعت ومما رأيت ومما هيأ الله لنا الحضور معكم، وأيضا أنا أشكر الشباب الذين يرسلون لي دائما بعض الصور عن فعالياتكم هذه، يكاد يكون اطلعت عليها حتى عرفت بعض الصور من خلال الصور التي أرسلت لي في الفعاليات التي أقمتم فيها والاجتماعات والجلسات. ولهذا أنا أشكركم كثيرا جميعا وأتمنى لكم الخير والبركة، وأحييكم جميعا بدءا بهذه الدار التي احتضنت هذا المجلس، كذلك منتدى السلامة، كذلك مكارم الأخلاق في الريضة وغيرهم ممن تعاون معهم وساهم معهم وساعدهم. أشكركم أول على العمل المشترك. حضرموت تحتاج إلى هذا العمل المشترك، تحتاج إلى التحابب. طبعا أنتم الآن القيادة المعرفية التي ستستلم حياتكم بعد 30 سنة، وسجلوها عندكم. أنتم بعد 30 سنة الشباب ستكونوا قادة المجتمع، ستكون أساس الواقع. يرضيكم وكلكم إن شاء الله أولادنا المباركين أن تعيشوا كمثل ما يعيش إخواننا المعاصرين لنا؟ هل نحن نعيش في سلامة أو نعيش في علل؟ هل ترضون أن نرحل للجيل القادم عبركم الفشل؟ هل تحبون ذلك؟ الواقع يقول نعم، أنا مثلي مثل غيري. لكن الوعي والمدركات والعقل السليم الذي في القلب السليم لا يقول ذلك، يقول يجب أن نحرص على مثل هذا الترتيب. كما تيسرت لكم هذا الانضباط القيمي الأخلاقي الرياضي الذي شد أزر الشباب وجمع الشباب من كل الفئات دون تمييز، لأن الهدف واحد والرؤية واحدة والرغبة واحدة، وكذلك نفس الفعاليات متشاكلة متشابهة. إذن الله تعالى وصف الحياة وقال إنما الحياة الدنيا، قال لعب، إنما الحياة الدنيا لعب، بمعنى لعب أي بمعنى أن من أحسن اللعبة نجح. فأنت ستنزل الحياة في المستقبل أحسن اللعبة. إذا اليوم أنت تلعب بالكرة غدا ستكون تلعب بالقرار، إذا الآن أنت تلعب في الميدان غدا ستكون تلعب في الإدارات والوزارات، إذا كنت الآن في اللعبة أو في المباراة تستطيع أن تجد تشجيع الكل في نجاحك لأنك أدخلت الجلدة الصغيرة المكورة بين خشبتين وصرت بطل، فعلم أنك يوم من الأيام ستؤدي إما إلى حرب أو سلم إذا كنت في موقع الكرسي والقرار. وهذا انظروا في هذه المجتمعات الآن، أناس أبلغوا شعوبهم إلى الموت وهم على كراسي الحركة. والمطلوب أن من هيئه الله لأجل يخوض معركة الحياة بعد أن مرت مرحلة الشباب ودخلت إلى الحياة، أعلم أن هذا الترتيب الذي تقود هذه المجموعة من الإخوة الشباب المباركين هو عبارة عن أساس وقاعدة شرعية لأجل تستطيع أن تقيم مجتمع متماسك. وتذكر أصدقائك، قالوا إن 3 أصدقاء عاشوا في العصر العباسي وهم الملك النظام وملك النظام، والثاني الحسن بن صباح الحميري، والثالث عمر الخيام. تسمعوا عنهم يعني نسبة من المواضيع هذه اللي تدور. هؤلاء 3 درسوا مع بعض في بغداد في المدرسة النظامية، درسوا مع بعض 3 أصدقاء. فعندما برزوا كأذكياء في حياتهم اتفقوا عند التخرج كل منا ينفع أخاه حيث ما وضع في الحياة. فعندما تخرجوا وانتشروا في العالم ونسوا بعضهم البعض، صادف أن الملك النظام هذا والرجل النظام الذي تولى الملك في الدولة العباسية الحسن بن صباح الحميري كان رجل فكر طموح منحرف. وعمر الخيام كان صاحب فكر وشعر وذوق جمالي، فسمعوا عن صاحبهم أنه تولى الحكم، فجاء إليه عمر الخيام وفرح به، لأنه بالطبع فرح صديق لصديق، أخوان مع بعض في موقع واحد. فقال له: ماذا تريد؟ ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن تضع لي مبنى على البحر أو على النهر، فأتفرغ للقراءة والكتابة وللشعر ولما أنا عليه من طموحي. فأعطاه ذلك وذهب. جاء الحسن بن صباح الحجازي وهو من اليمن، جاء إلى بغداد، قالوا: أنا صديقك وصاحبك وزميلك. قالوا: نعم. أكرمه وفرح به. قالوا: ماذا تتمنى؟ قالوا: أتمنى أن أكون أنا وزيرك. قالوا: لا تدخل في السياسة، تريد شيء آخر؟ أخوك عمر الخيام أعطيناه كذا وكذا. قال: أنا ليس لي مطلب إلا هذا، تعطيني هذا المطلب وإلا تركني. فحصل الخلاف. انظروا كيف الصراع على الحكم، الصراع على السياسة، حصل الصراع بينهم. فعمل حسن بن صباح الحميري منظمة عالمية يسمونهم الحشاشين، قرأوا عنهم في التاريخ، وجعلها تحارب هذا الملك، حتى بلغت من تدقيق خططها في جبال تركيا أنه صنع مكان سماه الجنة، نظمه، فكان يأتي بالأغرار الشباب فيدخلهم إلى هذه الجنة ويمنعهم عن النساء، لكن يقول: إذا خرجت وفعلت كذا كذا وقتلت سأدخل الجنة. عقلياتهم تركبت هكذا، فأشاعوا 100 سنة الفساد في دولة الخلافة العباسية، واستمروا على هذا حتى كان الملك النظام في أحد الأيام في غرفته في فراشه فوجد ورقة مشبوك فيها سهم، فتحها، مكتوب فيها: أنت تقتل في الساعة كذا من الليل محددة. هذا كيف الإرهاب الذي كان بواسطة فساد الصداقة. ففي اللحظة التي حددت له أمر الحرس أن يحيطوا به، فلما أحاطوا به عندما جاءت الساعة المحددة واحد من الحرس طعنه الذي معه قتله. هذه المنظمة أشاعت الرعب في الأرض بواسطة هذا العبقري المنحرف الحسن بن صباح الحميري، وسألوا عن قصصه حتى جاء التتار. عندما جاء المغول جاء التتار، بالطبع هذا سيل جارف، أخذوا الحسن بن صباح وقتل واجتاحوا جنته وناره التي هو فيها. أضرب لكم مثال على أن الشباب الذي تعرفه الآن يدرس معك ويتعلم معك ويلعب معك ويعاصرك ويناصرك، يجيب من الآن أن تبني أساس المستقبل، إذا لأنهم يقولوا هكذا الشباب أمل المستقبل. وأنه كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي سمعته أنه أكثر من نصر النبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب، فعندما كيف نوجه الشباب، نصنع الشباب صناعة. سمعت من الأبيات اللي أنا كتبتها في فترة، بالطبع هذه الفترة كانت قلقة، يعني أحيانا بعض الأشعار اللي كتبناها، بعض الكتب مبنية على القراءة التاريخية للمرحلة، هذه المرحلة التي كتبنا فيها الأبيات هذه، كل الشباب المندفع مفرقا أو مجتمع، كانت مرحلة قلقة في بلدنا، ومرحلة كنا نعيش فيها معركة مع جيل متفلت يصعب جدا أن تضبطه. وكان كثير من نشاطنا وحركتنا بحكم أن احنا دائما ضمن إطار مذهبي معين وفكري معين، ويعرفوك الناس مع الحبايب مع نماذج معينة، ما يقبلون منك الكلام لذاتك ولشخصيتك ولهويتك حتى لو كنت صادق. فكنا نحن نحاول قدر الإمكان نقرب، نختصر المسافة مع الكبار ومع الشباب ومع الصغار. بالطبع مع المدى الزمني الذي مر ولله الحمد انغرست شجرة وحصل خير، ولعلكم تجدون في هذا المكان الغالبية من العظمى من الشباب، شباب الأربطة، طلبوا العلم ودرسوا العلم، وأعطتنا سيهون وتريم وواجه حضرموت كثير من أفلاذ أكبادها في عدن وفي المكلا وفي غيرها من الأماكن، فتخرجوا، واليوم نحن نفخر بهم ونستشعر أننا وجدنا أرضية مباركة في حضرموت لإعادة صياغة الشباب. اليوم دورهم ودور الشباب الذي في هذه الحلقات الطيبة من خلال وادي حضرموت كما سمعت المواطن، أنا ما أحفظها، لكن كل واحد منكم مكرم ببلده وبقريته وبموقعه. هذا الانضمام وهذا الترتيب وهذا الوحدة العملية بهذه الصفة مع وجود التعليم والدراسة، كما سمعت من الأولاد يوسف أنهم يدرسون في جوانب الفقه، وأن في تشوق لعلم الفقه ودراسة الفقه بطبع. هذا ظاهرة ليست سهلة، هذه ظاهرة تبشر بخير، هذه ظاهرة تبشر بتوسع جديد في منهج الدعوة إلى الله. ليس منهج الدعوة إلى الله بالمحاضرات، لكن الدعوة إلى الله بالدخول على الناس من حيث ما يعجبهم، من حيث ما يفرحون، وهذا جزء من الدين، وهذا جزء من الإسلام، وهذا جزء من أدب السلوك في حياة الأمم وحياة الشعوب. وكان بعض الأولين من أجدادكم إذا سافروا إلى بلدان الأعجام ينظرون ماذا يعجبهم، فكان يعجبهم بعضهم اللعب وغير ذلك، فيساعدوهم على نماذج من اللعب ونماذج من عملية الطبول وغيرها حتى يستقلبوهم ثم يعلموهم. فهذه وسائل تساعد على جمع الكلمة، على تقارب الناس، وإذا تقارب الشباب تقاربوا الكبار. نحن اليوم في هذا العصر نعيش مسألتين مهمة، إذا استطعت أن توصل الرسالة إلى الشباب استطعت أن تنظم المجتمع من خارجه، وإذا استطعت أن توصل الرسالة إلى النساء، الأمهات، الأخوات، البنات، استطعت أن تنظم المجتمع من داخله. أمامنا هذا الفريقين، إذا بلغت الدعوة إلى الشباب واتحدت كلمتهم في قواسم مشتركة، تحاب في ذات الله، تعاون في ذات الله، خدمة في ذات الله، رياضة في ذات الله، احترام للرأي والرأي الآخر، عدم النظر للناس من الجانب الطبقي أو الجانب المتميز، كل ينظر لأخيه بما ينبغي أن ينظر إليه مع اعتبارات الدين في هذا الجانب. إذن استطعنا أن نبني قاعدة الشباب للثلاثين السنة المنتظرة. أيضا كذلك إذا استطعنا أن نوصل الرسالة للنساء، إلى البنات، إلى الفتيات، بدأنا أن نعيد ترتيب الوعي بما يناسب المرأة بالطبع وليس بما يناسب الرجل. لابد أن يكون لنا دراسة في إعادة ترتيب المرأة من الداخل، والحمد لله الأخ خالد بارك الله فيه والإخوان هنا في سيئون عندهم نشاط للنساء، وعندهم نشاط في دار الزهراء ودار خديجة الكبرى وغيرها من الدور، لهم نشاط للمرأة، وهذا النشاط يعيد التشكيل من الداخل. فإذا اجتمع التشكيل الخاص بالمرأة والخاص بالشباب فعلى الجيل ذي وسط أن يرتاح. سيرتاح الجيل من آبائنا ومشايخنا وحبايبنا ومحبينا ومواطنينا وغيرهم، سيكونوا في غاية الراحة، لأن هذين الفريقين قد أعيد صياغتهم ووضعوا في موقعهم العملي في بناء الحياة. أتمنى أن يكون هذا النشاط مشترك ومتسع إن شاء الله ومبارك، وكم أنا سعيد أن أشارككم هذه الفرحة وأشاطركم إياها، وبارك الله في المشاركين، وبارك الله في كل فرد منكم ممن شارك وممن لعب على هذا المعنى الذي سمعناه، أن يقف اللعب قبل صلاة المغرب بربع ساعة 20 دقيقة، اللباس الساتر، الخروج مع الآداب، انعدام الصياح كما سمعنا، أنه ما في ذاك الكلام البذيء. أنتم أسستم شيء في حضرموت كما أسسوا آباءكم وأجدادكم، وربما بهذا التأسيس ينتقل إلى غيرها من البلاد، فتعيد حضرموت وسائل الدعوة إلى الله بما يناسب العصر، يناسب الزمان، يناسب الحياة، يناسب التوجه الإعلامي، يناسب الحياة التي نحن نعيشها. وبهذا تشكرون على ذلك، وواجب علينا أن ندعو لكم ونسأل لكم من الله سبحانه وتعالى البركة في كل حال. وأختم كلمتي بإجازة لكم في الرياضة. بدأت سمعت حد يجيز في الرياضة؟ ها؟ ما تصدقون في إجازة في الرياضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة فوجد جماعة من الشباب يضربون النبل، يعني يتدربون على السهام، فوصل إلى عندهم قال ارموا وأنا معكم يا بني فلان، مجموعة ارموا وأنا مع بني فلان، توقفوا عن الرمي. قالوا لا يا رسول الله، لن نرمي وأنت معهم. قال ارموا وأنا معكم كلكم، فرموا فدعا لهم بالبركة، فنحن نجيزكم بإجازة النبي بهذه البركة. اقبلوها. إنما شطر اللي يكون الكبار يلعبون. الكلام هذا للشباب الذي ما شاء الله لا زالت عندهم الحيوية وعندهم الرغبة. بارك الله فيكم أجمعين، وزادكم همة وزادكم عون وزادكم حفظ وتيسير إن شاء الله مبارك. وأتمنى أيضا وأكرر لا تنسوا بقية الألعاب الشعبية التي كانت موجودة في بلدكم لأجل تعيدوها وتحيوها، ويكون مهمة هذه المجموعة المشتركة أن توجد نشاط مشترك في خدمة هذه الألعاب، وتكون مثلا في الأعياد، لأنه عندنا كان الوالد الله يرحمه في البلد اللي نحن فيها إذا جاء العيد يحيون كل الألعاب الشعبية ويعملونها مثل المهرجان في أيام العيد نفسها، فتكون مظهر جميل للفرح بالعيد، وأيضا تشجيع للشباب وتأليف لقلوب الناس. حفظكم الله وبارك الله فيكم وزادكم من الخير والبركة، ونسأل الله أن يفرحنا ويونسنا بكم وبمن سيأتي إن شاء الله من الشباب على نمطكم وعلى طريقتكم. وحفظكم الله، وأبلغوا سلامنا لآبائكم ولأهل القرى كلها التي جئتم منها، ونسأل الله لهم اللطف والبركة والعون والتماسك وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا والعفو منكم. بارك الله فيكم.